بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن أسئلة من بعض الإخوة السلفيين ببريطانيا، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة في ليلة الاثنين في 9 من شهر جماد الأول لعام 1430 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هدي إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أسئلة لبعض الإخوة السلفيين من بريطانيا يرجون منكم الجواب عليها، أي إلى فضيلة الشيخ العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، شاكرين لكم وبارك الله فيكم. يقولون في سؤالهم الأول: من داود الظاهري؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فداود بن علي الظاهري مشهور، له تراجم في النبلاء وغيرهم، ونقرأ إن شاء الله ما يذكرونه. هاتوا ترجمته. رجل يدعي أنه يأخذ الظاهر، ولكن الحقيقة أن ما سلكه فيه جمود لا يرضى. وسنترك الكلام إن شاء الله لأهل العلم عن هذا الإمام حسب ما يذكرون عنه، فكلامهم أبلغ. هذه ترجمة داود بن علي الظاهري رحمه الله، قد وصف بالتجهم، وكان الإمام أحمد يبغضه، وغير ذلك مما هو فيه. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء الجزء 13 طبعة الرسالة صفحة 97: داود بن علي الظاهري بن خلف الإمام البحر الحافظ العلامة عالم الوقت أبو سليمان البغدادي المعروف الأصبهاني مولى أمير المؤمنين المهدي رئيس أهل الظاهر. تعلمون الإمام الذهبي ربما في تعبيراته عن هؤلاء فيها شيء مما يذكره أهل السير، نعم، وربما فيها بعض المبالغات في بعض الذين هم أهل ضلال. ثم بعد ذلك، بعد أن يذكر، يأتي يبين ما هو عليه كما سيأتي. قال: قال ابن خراش: داود كافر. وقال فضل المزني: جاهل. فأقبل أبو زرع يوبخهما وقال لهما: ما واحد منكما لهما بصاحب. ثم قال: ترى داود هذا لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهل العلم لظننت أنه يكمد أهل البدع بما عنده من البيان والآلة، ولكنه تعدى. قال: وكان بينهم وبين صالح بن أحمد بن حنبل حسن، أي كأنه حسن لطافة أو كذلك بينهم صحبة. فكلم صالحا أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه، فأتى صالح أباه فقال: رجل سألني أن يأتيه. قال: ما اسمه؟ قال: داود. قال: من أين هو؟ قال: من أصبهان. كان صالح يروغ عن تعريفه، فما زال الإمام أحمد يفحص حتى فطن به، فقال: هذا قد كتب إلي محمد بن يحيى في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربني. قال: قال أحمد بن كامل القاضي أخبرني أبو عبد الله الوراق أنه كان يورق على داود بن علي وأنه سمعه يسأل عن القرآن فقال ما الذي؟ أما الذي في اللوح المحفوظ فغير مخلوق، وأما الذي هو بين أيدي الناس بين الناس فمخلوق. عنده تجهم، إلى أن قال فأنكر الإمام أحمد ذلك وعده بدعة، وقال يعني أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن ألفاظنا به مخلوقة، قول الكرابيسي. فأنكر الإمام أحمد ذلك وعده بدعة وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. وأما داود فقال القرآن محدث، فقام على داود خلق من أئمة الحديث وأنكروا قوله وبدعوه. طيب، من حيث الحفظ ومن حيث كذا عنده، لكنه مبتدع. فداود من حيث الفقه فقهه كثير من أقواله ما يعتمد عليها، ومن حيث الحديث لا عناية له بالحديث، ومن حيث العقيدة عنده تجهم. هذا مختصر القول فيه.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثاني أين تكون الفرق الاثنتان والسبعون حين ظهور الدجال؟
تكون من ضمن فرق الدجال، فالمبتدعة في كل زمان ومكان هم أنصار الباطل، ويتبعه من كل من يهود أصبهان 70,000، ومن بقي من أهل الضلال يكون من أنصار الضلال، ولا تكون من الطائفة المنصورة، لما بين الحق والباطل من فوت وبول. فأهل الباطل وأهل الأهواء بفرقهم وتشعباتهم كلهم أنصار الباطل في كل زمان ومكان، ولا يستثنى من ذلك إلا أهل الحق، لا تزال طائفة الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك. يقولون في سؤالهم الثالث ما حكم من نسي ديونا عليه لمن هي؟
الواجب أن من عليه دين أن يضبطه، فإن هذا أمر مهم. نفس المؤمن معلق بدينه. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال نعم، إذا قتلت وأنت مدبر وأنت مقبل غير مدبر صابر محتسب. ثم دعاه فقال أعد علي ما قلت، فأعاد عليه فقال إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. هذا أمر خطير لا يستهان به، والذي يأخذ حقوق الناس يريد أداءه، أموال الناس يريد أداءها، يؤدي الله عنه أي يوفقه للأداء، وإن مات وله نية صالحة يرجى أن يعفو الله عنه ويؤدي عنه. والذي يأخذها مماطلا وبغير ضبط لها يريد إتلافها، من أخذ حقوق الناس أو مال الناس لإتلافها أتلفه الله. بقي ما إذا أخذها لقصد الأداء فبغته أجل أو كذلك أيضا نسيا لعرض أو مرض ولم يكن هناك ما يضبط، فإن جاء المطالب بالدين وأثبت أنه له كذا وكذا أدي إليه ما أثبته، وإن نسي الطرفان اجتهدوا في الوصول إلى ما يرضي الجميع حتى ولو بالصلح، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك. يقولون في سؤالهم الرابع رجل في جامعة اختلاطية في بريطانيا يريد المجيء إلى دماج ويترك بريطانيا، لكن أبواه يريدان منه البقاء هناك والعمل حتى يتزوج، فهل يعطيهما أم يطيعهما؟
هذا الطلب من والديه معناه طلب لتماديه في المعصية وللبقاء بين ظهراني النساء وبين ظهراني الكفار في مدارسهم، وما يدريه أنه يموت في هذه المرحلة قبل أن يتحصل على ما قصد منه والده أو والداه. كل نفس ذائقة الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والواجب على المسلم المبادرة بالتوبة. قال عليه الصلاة والسلام: بادلوا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ومن المسارعة إلى المغفرة والجنة التوبة والتخلص من المعاصي. فطلب والديه غير مطاع والحال هذا. وليبادر بالخروج من ظهران الكفار، وأيضا بالبعد عن الاختلاط، ويطلب العلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك. يقولون في سؤالهم الخامس: رجل في بريطانيا يريد أن يشتري مسدسا ليدافع عن نفسه، علما بأن الكفار يحكمون على من وجد عنده سلاح بالسجن، فهل يجوز له اقتناؤه أم لا؟
ليس بمحرم أن يقتني الإنسان سلاحا يدفع به عن نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. الحديث فيه أيضا: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهكذا حمل السلاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من أسواقنا ومساجدنا ومعه نبل فليأخذ بنصالها أن يصيب أحدا من المسلمين منها بسوء. فهذا جائز، وإنما المحرم هو تعريض ذلك السلاح لما يضر المسلمين، العبث به وأن يتضر المسلمون عن طريقه. أما مع الحفاظ عليه والدفع بها النفس أو لبسه للزينة فلا بأس بذلك. مات النبي صلى الله عليه وسلم عنده درعه وسلاحه في بيته وبغلته البيضاء، وهذا أمر معلوم بالقرآن وبالسنة. ولكن إن كان يحصل له ما يتضرر منه من الدولة، بحيث إذا عثر عليه من ذلك ربما حصل له مشقة أشد مما لو يعني ماذا عدي عليه ودفع عن نفسه بغير السلاح، يعني إما بسكين وإما بحجر وإما بعصا وإما بكذا، فينصح بتجنب هذا، مع أنه جائز له، ينصح بتجنب ما يضره. هذا هو الأولى، والنظر في العواقب وتقديم ما هو أنفع. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك. يقولون في سؤالهم السادس: هناك في أسواقهم من الإخوان من يبيع البضائع المقلدة، علما بأن الدولة تعاقب على ذلك حفاظا على حقوق الشركة الأصلية التي تخسر لوجود هذه البضائع المقلدة، فما حكم بيعها؟
البيع يكون عن تراض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، إلا أن تكون عن تراض، تجارة عن تراض منكم، وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا كان الناس يريدون أن يشتروا سلعة ليست بسعر غالي، كأن تكون صناعة صينية مثلا، فإنها قد تكون بأقل من نصف بعض السلع التي هي بأسعار غالية، والناس يتفاوتون في قدراتهم، فهذا يريد ما هو بالسعر اليسير حتى يمشي حاله ولو إلى فترة يسيرة، وذاك يريد مما عليه قدرته من شراء ذلك المباع بسعر غالي. وعلى هذا فليس لهم حق، هذا من قوانين الكفار، أن يحصروا الناس على شركة واحدة فقط شركة ربما تكون هي تدعم الدولة أو بعض جهات الدولة ولها مصالح منها فتحصر الناس عليها ولا على غيرها. فهذا التصرف منهم غير سديد. وإذا كان الإنسان له استطاعة أن يبيع ما شاء ويشتري منه من شاء له ذلك، من حيث أنه يعني من حيث أنه له حل الله البيع وحرم الربا. وإن خشي على نفسه أن يحصل له ضرر ربما أكثر من الربح الذي يحصل له من السلعة التي يبيعها بسعر رخيص وتروج عنده أكثر، إما بسجن وإما بتغريم، فيتجنب ما يضره. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
جزاك الله خيرا.
لا يبيع بصورة على أنها بنوع ليس بأصل، لا يكون فيه تغرير، ولكن شيء مثلا هذه سعرها بمئة وهذه سعرها بعشرين والصنف واحد، هذه صينية وهذه ما يسمونها بياباني، لا مانع. أما إذا كان فيه غرر لا يجوز. إلا إذا كان غرر ما يجوز الغرر بالناس.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك. يقولون في سؤالهم السابق: إنسان اقترض قرضا ربويا ليدرس في الجامعة، والآن يريد طلب العلم في دماج، فكيف يصنع؟
يرد القرض الربوي لأصحابه ويتخلص من هذا المال الذي قد يضايقه، وربما أيضا أدى إلى أنه لا يطلب العلم بهدوء، إما أن يضايق أهله من أجله، وإما أنه يبقى مطالبا به فيرد ذلك ويتخلص منه، يحاول التخلص من ذلك المال الذي أراد أن يدرس به في الجامعة، ويلتمس له رزقا حسنا ومالا حسنا، والله إذا علم منه صدق النية سيعطيه من فضله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. يد الله ملأى لا يغيضها نفقة الليل والنهار. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فلا ينقص شيء. وعلى هذا فإنه يعطيهم حقوقهم ويطلب الرزق الحسن بما يسر الله سبحانه، ما يلزم أن يكون كما هو شأن بعض إخواننا أهل السنة في تلك البلاد، لا يزال من سنة إلى أخرى وهو ماكث بين ظهران الكفار وبعيد عن طلب العلم. وإذا قيل له لماذا هذا التمادي يقول أسس مستقبلا حتى ما أرجع إلى بلاد الكفار، هذا فيه نظر لا شك. بادروا بالأعمال فاستبقوا الخيرات وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يأخذ له ما تيسر من ماله، ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما يقيم به نفسه وبدون أن يضيع عمره في ذلك العمل، ثم يذهب يطلب العلم ويستفيد من ذلك الذي قد يسره الله له، والبركة من الله.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك. يقولون في سؤالهم الثامن: رجل ساكن في سكن حكومي وهو ممنوع من أن يؤجره، فهل يجوز له أن يسكن فيه إنسانا بإذن الحكومة ثم يؤجر متاع البيت من غسالة أو أريكة ونحو ذلك؟
الأصل أن من استأجر شيئا له أن يؤجره مع ضمانه ومع أيضا الالتزام بعدم إتلافه أو إتلاف بعض منه، فإذا استأجر بيتا وأجره هذا له ذلك، استكرى جملا وحمل عليه أيضا له ذلك، سيارة وركب عليها الناس له ذلك، وهكذا معروف جانب الإجارة. فإذا كان ذلك واستأجر بيتا وبما فيه ثم أجر بعض تلك الأمتعة، أجر بعض البيت أو بعض تلك الأمتعة بما لا ضرر فيه على المؤجر فلا محظور.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك. يقولون في سؤالهم التاسع: ما حكم الدراسة في جامعة اختلاطية لكن في فصل ليس فيه نساء؟
هي اختلاطية، سيختلطون، إن لم يختلطوا في الفصل فسيختلطون في الساحة، وهكذا عند الحديقة وعند الباب، فهي ما دامت جامعة اختلاطية وجب النأي والنهي عنها، سواء جعلوا البنات في فصل والأولاد في فصل، أو جعلوا مدرجات أو كراسي النساء خلف والأولاد قبل الشباب قبل، أو ما يفعلون من ترتيبات بعض المتحذلقين. بعض المتحذلقين يقول ما عندنا اختلاط، قيل له كيف؟ قال النساء خلف والأولاد أمام، هذا عنده ما اختلاط، يعني الاختلاط أن يكون الرجل بالرجل، والله المستعان هذا غلط. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك. يقولون في سؤالهم العاشر: ما نصيحتكم لمن يرى منكرا ويعلم أنه إذا لم ينكر أخذه الناس معروفا، وإذا أنكره قد يسبب فتنة كبيرة؟
هذا ما هو صحيح، أن من أنكر المنكر قد يسبب فتنة كبيرة، ما هو صحيح. انكره برفق ولين وما يسبب فتنة إن شاء الله، بل يسبب خيرا. أي منكر تراه انكره تدينا وببرهانه وبرفق ولين، وإن شاء الله أنه نافذ، وإن لم يستفد منه الناس ما ضروك وأجرك محسوب، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهذا عمل حسن. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. الحذر الحذر من هذه الوساوس، أن إنكار المنكر يضر أو ربما يسبب لك كذا أو كذا، لا يضر إذا أنكرته بأنكر، يضر إذا قدمته بغير طريق طرقه الشرعية، قد يضرك يضر غيرك. وإن كان ولو كنت على الحق، ولو كنت على الحق وتقدم ذلك الحق بغير بصيرة ولا هدى ولا كتاب منير، قد يضرك، أعني من حيث طريقة الإنكار. أما إذا قدمته بطرقه الشرعية وبالعلم مع ملازمة الرفق مع إبراز الأدلة، من رضي رضي ومن غضب غضب، والله سبحانه وتعالى هو المرجو سبحانه وتعالى، إليه ابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة مطلوبة من رب العالمين سبحانه وتعالى لا من الناس.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك. يقولون في سؤالهم الحادي عشر: ما هي الحزبية؟ وهل كل حزبي مبتدع والعكس أيضا؟
الحزبية ولاء وبراء ضيق، وهي مرة عصبية منتنة، عصبية منتنة. الحزبية فتنة من فتن هذا العصر. الحزبية عداء أهل السنة، الحزبية شرذمة وتمزق، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الحزبية صادرة عن إعجاب من أصحابها بأنفسهم، كما صدر الإعجاب من الفرق المتقدمة بأنفسهم فهذه كذلك. لو نظرت إلى تلاميذ الحسن البصري كيف انفصلوا عنه ثم ذهبوا إلى البدعة، وكذا الحزبية أصحابها عندهم غرور بأنفسهم وتيه، فلذا لا يبالون بالحق ولا بأهل الحق حتى يصيروا فرقة ناية. فهذا بعض نماذج الحزبية، وهي محرمة بالكتاب وبالسنة وباعتبار من يعتبر به وبقول من يعتبر به. نعم هناك من يعتبرها أنها ليست بمحرمة وأنها مصحة، لكن كلام شاذ لا يعضده دليل، فهي محرمة بإجماع من يعتد به. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحزبية كفران للنعمة، لأن الله يقول واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والحزبية تفريق للأخوة، نعم الآية فيها كنتم بنعمته إخوانا أصبحتم بنعمته إخوانا، تفريق للأخوة. والحزبية غالبا أنها تصدر عن شبهات وشهوات، فأهلها لا يخرجون عن الصنفين، إما أصحاب شبهات وإما أصحاب شهوات، لا مفر لهم عن الأمرين أو عن أحدهما. نعم هذا هو، والله المستعان. أما هل كل حزبي مبتدع؟ فنعم، الحزبي الذي قد أخذ الحزبية بتأصل ومعرفة بعد بيان الحق له وإنكار المنكر الصادر منه ولا يزال لاجا في فتنته فهو مبتدع للأدلة التي سبق ذكرها. وأما عوام الناس الذين قلدوا غيرهم وسمعوا الناس يقولون شيئا فقالوا، وأمثال هؤلاء الذين لم يأخذوها بتأصل ولا بين لهم ولم يعرفوا ما ذلك البيان وذلك الشأن، هؤلاء ما يقال عنهم مبتدع، يقال جهال ويدعون ويرفق بهم. أما الذين أخذوها عن اقتناع بها فهم مبتدعة. هل كل مبتدع؟ وهل كل مبتدع حزبي؟ يعني بعد أن تبين أن كل حزب كل ماذا حزبي مبتدع على التفصيل المذكور، هل كل مبتدع حزبي؟ لا شك أن كل مبتدع عنده تعصب وعنده تحزب لفكره، والشيطان وفرعون ومشركو قريش واليهود كل هؤلاء ذكرنا منهم نماذج في أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية، لبيان أن الذي حزبهم إلى هذا التحزب هو تعصبهم لما هم عليه من الباطل. وانظر إلى سورة الأحزاب، سورة الأحزاب اجتمع المشركون واجتمع بعض اليهود واجتمع أناس وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالباطل، ولقصد الوقوف أمام الحق ولقصد الوقيعة بأهل الهدى. فلما كان كذلك سمى الله عز وجل اجتماعهم ذلك، وإن لم يكن هناك بطاقة قيد وتسجيل ولا بطائق انتخابات ولا جمعيات أموال ولا شيء من ذلك، سماها الله حزبية. وسورة كاملة سورة الأحزاب، أي سورة أولئك المتحزبين، ذكر الله فيهم أولئك الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآيات الشاهد من ذلك أن الله دافع عن المؤمنين من المتحزبين، وهذه سنة الله في خلقه، أن من كان صادقا وإن تحزب عليه المتحزبون يفشلون. والحمد لله.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك. يقولون في سؤالهم الثاني عشر: ما نصيحتكم لمن يحضر محاضرات من هو معروف بالضلال ويقول نحن نأخذ الخير ونترك الشر؟
نصيحتنا له قد تقدمت في أكثر من موضع، فإن شاء الله يضاف لهم من تلك النصائح الكثيرة ننصحهم بالبعد عن هؤلاء.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي علمك. يقولون في سؤالهم الثالث عشر: الذي في بلاد الكفار وهو يسكن أو يعمل في مكان بعيد عن المساجد لا يسمع الأذان ولا تتيسر له المواصلات، فهل تجب الصلاة في جماعة على من هذا من هذه حاله؟
صلاة الجماعة واجبة، إذا اجتمع أناس صلاة الجماعة واجبة عليهم ما لم يكن هناك عذر لمن يتخلف عن الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر من يؤم الناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فإذا سمعوا النداء يجب عليهم حضور الصلاة إلا من عذر، حضور الجماعة إلا من عذر، كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تخلف عن ذلك ترك واجبا يأثم على تركه. وصلاته صحيحة لما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تفضل عن صلاته في سوقه وبيته بـ27 درجة. الحديث.